من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 4:09، وبعد ذلك نقدم إليكم فاجعة الطف وحرمات الله عند 4:21. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:54، ومن ثم نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 5:06. نهج الحياة تستمعون إليها عند 5:18، ومن ثم نقدم إليكم استفتاءات. شكرا لحسن المتابعة، دمتم سالمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، وهو يتلو على مسامعكم من سورة الروم من بداية الآية 26 حتى نهاية الآية 32، ولكم منا وافر الدعاء وخالصة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماء. وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا من فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 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 واعتصموا بحبل الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الحادي عشر، الإمام الكاظم عليه السلام. ظروف تولي الإمام الكاظم عليه السلام للإمامة. هذا المقطع الزمني الممتد لخمس وثلاثين سنة من العام 148 للهجرة إلى 183، وهو مرحلة إمامة الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، يعد أهم مقطع في مسيرة حياة الأئمة عليهم السلام. ففيه حكم اثنين من أكثر سلاطين بني العباس اقتدارا، المنصور وهارون، واثنين من أكثرهم تجبرا، المهدي والهادي. ولقد تم القضاء على الكثير من الثورات والانتفاضات في خراسان وأفريقيا وجزيرة الموصل والديلم وجرجان والشام ونصيبين و مصر وأذربيجان وأرمينيا وغيرها من الأقطار وتطويعها، وفي نواحي الشرق والغرب والشمال من النطاق الإسلامي الوسيع أضيفت فتوحات جديدة وأموال وغنائم وافرة، فزادت من قدرة عرش العباسيين واستحكامه. في هذه المرحلة وصلت بعض التيارات الفكرية والعقائدية إلى أوجها، وبعضها تولد وخلق جوا فكريا مليئا بالشبهات، ومنح أصحاب السلطة والقدرة حربة جديدة، وأضحى آفة في الوعي الإسلامي والسياسي للناس، وضيق على رواة ميدان المعارف الإسلامية الأصيلة وأصحاب الدعوة العلوية، وصعب عليهم الأمر. وقد تحول الشعر والفن والفقه والحديث وحتى الزهد والورع إلى خدمة أصحاب السلطة، وأكمل لهم أدوات الهيمنة والتسلط. في هذا العصر لم يعد الوضع كما كان عليه في نهاية عصر بني أمية، ولا كان شبيها بالسنوات العشر الأولى لحكم العباسيين، ولا شبيها من مرحلة ما بعد هلاك هارون، بحيث يمثل في كل منها تهديدا للحكومة المتسلطة في تلك الأزمنة. فأي تهديد جدي ما كان ليزلزل جهاز الحكومة، وما كان ليجعل الحاكم في هذا المقطع الزمني غافلا عن التيار العميق والمستمر لدعوة أهل البيت عليهم السلام. في هذا العصر الشيء الوحيد الذي كان من الممكن أن يمنح جهاد أهل البيت عليهم السلام وحركتهم الفكرية والسياسية هم وأتباعهم المقربين مجالا للاستمرار والتكامل هو السعي دون هوادة والجهاد الخطير واعتماد أسلوب التقية الإلهية. وبهذا اللحاظ تتضح العظمة المدهشة لجهاد موسى بن جعفر عليه السلام. يجب أن أقول أن المحققين والمتعمقين في التاريخ الإسلامي عندما قاموا بتتبع ودراسة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فإنهم لم يخصصوا القدر اللازم من التوجه والانتباه لتلك الحادثة العظيمة والتي لا نظير لها، وهي مدة السجن الطويلة لهذا الإمام الهمام. ولهذا كانت النتيجة أن غفلوا عن جهاده الخطير. وفي سيرة حياة هذا الإمام العالي المقام عليه السلام، فإن الحديث عن الوقائع المختلفة وغير المترابطة فيما بينها، والتأكيد على المقام العلمي والمعنوي والمقدس لسليل النبوة، ونقل قضايا آل بيته وأصحابه وتلامذته ومناظراته العلمية والكلامية وأمثالها، دون التوجه إلى خط الجهاد المستمر الذي شمل مدة إمامته المباركة الممتدة ل35 سنة، كل ذلك يبقى ناقصا وغير تام. فبشرح وتبيين هذا الخط الذي يربط جميع أجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة فيما بينها، وبتقديم صورة واضحة ومتكاملة وهادفة فيها، تتضح معاني كل ظاهرة أو حادثة أو حركة. فلماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل: لا تخبر أحدا عن أمر إمامة هذا الفتى إلا لمن تثق بهم؟ ويقول لعبد الرحمن بن الحجاج تلميحا لا تصريحا: لقد كان الدرع على مقاسه. لماذا يقول ذلك؟ ويعرفه على شيعته المقربين كصفوان الجمال بالعلامة والصفة. ولماذا في آخر الأمر في وصيته يذكر اسم ابنه كوصي له بعد ذكر 4 أسماء: أولهم المنصور العباسي، ومن ثم حاكم المدينة، ومن ثم امرأتان، بحيث إن جمعا من كبار الشيعة لا يعرفون بعد ارتحاله أن خليفته هو هذا الفتى ابن 20 سنة؟ ولماذا في حديثه مع هارون الذي خاطبه قائلا: خليفتان يجيء إليهما الخراج يتنكر ويلاطف، في حين أنه في بداية خطابه لذلك الرجل الزاهد صاحب الكلمة النافذة المدعو حسن بن عبد الله ينجر الحديث إلى معرفة الإمام ويعرفه بعنوان الإمام المفترض الطاعة، أي صاحب المقام الذي كان في ذلك اليوم الخليفة العباسي قابضا عليه؟ هذه مجموعة من التساؤلات ينبغي أن نقف عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء.
بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. إليه تحن القلوب المؤمنة، وإلى مزاره تشتاق، وكربلاء تتربع متألقة دائما في عالم الملك هذا، وتسهر مشرقة فياضة بأنوار الرحمة الإلهية في عالم الملكوت. ويظل الحسين صلوات الله عليه صفي الله وحبيبه الأثير، وتقدس كل من انتمى إلى الحسين وكل من انتمى إليه. وزيارته في مشهده الأنور بكربلاء فرصة ثمينة نفيسة نبخسها حقها إن وصفناها بالفرصة الذهبية. وهل ذهب الدنيا إلا تراب أصفر أو معدن من معادن التراب؟ يزار صلوات الله عليه في الأمن والرخاء كما يزار في الشدة وخوف الظالمين. وشتان هذه الزيارة وتلك. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام؟ صوت حسيني ثاكل يستفزه الهم ويسبل منه الدموع، هو صوت دعبل الخزاعي في إحدى مراثيه الطافحة بلوعة المؤمن على فجائع صفي الله المقدس في كربلاء، وهو يخاطب نفسه المفجوعة.
أأسبلت دمع العين بالعبرات، وبت تقاسي شدة الزفرات، وتبكي على آثار آل محمد، وقد ضاق منك الصدر بالحسرات، ألا فابكهم حقا وأجر عليهم عيونا لريب الدهر منسكبات، ولا تنس في يوم الطفوف مصابهم، ألا فابكهم حقا وأجر عليهم عيونا لريب الدهر منسكبات، ولا تنس في يوم الطفوف مصابهم بداهية من أعظم النكبات. سقى الله أجداثا على طف كربلاء مرابع أمطار من المزنات. وصلى على روح الحسين وجسمه طريحا لدى النهرين بالفلوات، قتيلا بلا جرم فجعنا بفقده، فريدا ينادي أين أين حماتي. وقد رفعوا رأس الحسين على القنا وساقوا نساه واللهن خفراتي. فقل لابن سعد أبعد الله سعده، ستلقى عذاب النار واللعنات. سأقنت طول الدهر ما هبت الصبا، وأقنت بالآصال والغدوات. على معشر ضلوا جميعا وضيعوا مقال رسول الله بالشبهات.
أيها الإخوة والأخوات، ومن القرن الثالث أيضا غير ديعبل، هذا صوت محمد بن إدريس الشافعي الفقيه المعروف، وهو يحس بفداحة ما أصاب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء من حيف وجور واستباحة الحرمات.
تأوب همي والفؤاد كئيب، وأرق عيني فالرقاد عجيب. فراك بدي من حزن آل محمد، ومن زفرات ما لهن طبيب. ومما نفى جسمي وشيب لمتي، تصاريف أيام لهن خطوب. فمن مبلغ عن الحسين رسالة، وإن كرهتها أنفس وقلوب. ذبيح بلا جرم كأن قميصه، صبيغ بماء الأرجوان خضيب. فللسيف إعوال وللرمح رنة، وللخيل من بعد الصهيل نحيب. تزلزلت الدنيا لآل محمد، وكادت لهم صم الجبال تذوب. وغارت نجوم واقشعرت كواكب، وهتك أستار وشق جيوب. يصلى على المبعوث من آل هاشم، ويغزى بنوه إن ذا لعجيب. لئن كان ذنبي حب آل محمد، فذلك ذنب لست عنه أتوب. هم شفعائي يوم حشري وموقفي، إذا ما بدت للناظرين خطوب.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
نشكر لكم حسن متابعتكم، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
هالصرخة باسمك سيد رفعناها
حسين حسين
وحود عدنا وياك وفيناها
حسين حسين
هالصرخة باسمك سيد رفعناها
حسين حسين
وحود عدنا وياك وفيناها
حسين حسين
دم الجروح النازف كتبناها
حسين حسين
لو ناشدونا عن اصل معناها
حسين حسين
نخط كلمتين
حسين 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 لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
تحت السيوف عداك لو خلونا
حسين حسين
بالنار يا ابن الهادي لو حرقونا
حسين حسين
تحت السيوف عداك لو خلونا
حسين حسين
وبالنار يا ابن الهادي لو حرقونا
حسين حسين
لو بالرياح العاتية يدرونا
حسين حسين
لبيك نهتف خلهم يسمعونا
حسين حسين
لو قطعوا اليدين
حسين حسين حسين
لبيك يا حسين
لبيك يا حسين 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 حسين
من هالأمم يا سيدي كل أمة
حسين حسين
تمتلي قائد دوم تلهج باسمه
حسين حسين
من هالأمم يا سيدي كل أمة
حسين حسين
تمتلي قائد دوم تلهج باسمه
حسين حسين
قائدنا أنت البذل روحه ودمه
حسين حسين
ما عدنا غيرك يا منار العزمة
حسين حسين
ندعوك أنت أين
حسين حسين حسين
لبيك يا حسين
حسين حسين حسين
لبيك صرخة من القلب تتفجر
حسين حسين
والله عن دربك فلا نتأخر
حسين حسين
لبيك صرخة من القلب تتفجر
حسين حسين
والله عن دربك فلا نتأخر
حسين حسين
شتتمنى بس اطلب يا وارث حيدر
حسين حسين
ذاك اللي ذبح لا تذل العسكر
حسين حسين
كالليث في حنين
حسين حسين حسين
لبيك يا حسين
حسين حسين حسين
شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا
حسين حسين
ننطيك كل ما نملك وما يهمنا
حسين حسين
شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا
حسين حسين
ننطيك كل ما نملك وما يهمنا
حسين حسين
منك دروس التضحية تعلمنا
حسين حسين
ما غير يومك بالحزن يهضمنا
حسين حسين
والدمع كاللجين
حسين حسين
هيهات يا ابن النبي نخالف امرك
حسين حسين
يا القطعة وبسيف المظالم نحرك
حسين حسين
هيهات يا ابن النبي نخالف امرك
حسين حسين
يا القطعة وبسيف المظالم نحرك
حسين حسين
حافر خيول عداك هشم صدرك
حسين حسين
ما مثل حلمك يا ذبيح وصبرك
حسين حسين
تبكيك كل عين
حسين حسين
حسين حسين حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
حسين حسين حسين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تبدد أحلام الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في قتل أطفال ونساء غزة، وأن الصهاينة يفتخرون بنوعية السلاح الذي تقتلهم فيه، لكن ما يحز في النفس هي أن هذه الجرائم تنقل إلى العالم بالصوت والصورة دون أن تجرأ منظمة دولية أن توجه مجرد لوم إلى جرائمها، فهي تتعامل وكأنها فوق القانون ولا يحق لها ولا يحق لأي جهة محاسبتها، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن الكيان الإسرائيلي يرتكب الفظائع في غزة والضفة الغربية فقط لمجرد أن الحكومة في هذا الكيان تمر بأزمة وتحاول أن تغطي ضعفها وعجزها من خلال قتل الفلسطينيين المحاصرين لإظهار قوتها بهدف كسب أصوات الصهاينة. المراقبون يرون أن العدوان على غزة ومعركة الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية مع العدو الصهيوني هي معركة قلب الموازين، وشكلت محطة جديدة من التحرر لم تكن حسب ما خطط له الاحتلال. فرغم أن الاحتلال حاول أن يوجد الشرخ بين الفصائل الفلسطينية باستهداف قيادات من الجهاد الإسلامي، لكنه فشل كما يفشل في كل مرة، إذ أن الموقف في الداخل الفلسطيني بات أكثر قوة واتزانا، لأن الفصائل المقاومة تواجه عدوا واحدا مغتصبا للأرض والإنسان. إن هذه الفصائل الفلسطينية، ومع أنها ردت على الاعتداءات الصهيونية بصواريخها وكانت تتبنى بملء الفم مسؤوليتها عن الرد، كشفت عن حقيقتها الموحدة وأجهضت المخططات الصهيونية الغربية للتفريق بينها. واللافت أن الفصائل الفلسطينية لم تعد وحدها، بل إن فصائل المقاومة في العالم الإسلامي بأسرها باتت موحدة، لينقلب السحر على الساحر ويصبح الصهاينة في مواجهة مفتوحة مع جبهة المقاومة والشعوب الإسلامية والحرة. ومما لا شك فيه أن محاولة الصهاينة استجداء الهدنة لم تكن صادقة، فسلطات الكيان الصهيوني تسعى من جهة إلى الخلاص من الضربات الموجعة، وتكشف زيف المقولة بأنهم يمتلكون الجيش الذي لا يقهر، ومن جهة أخرى يسعون جاهدين لكسب دعم المستوطنين الصهاينة. وفي هذا السياق حاول الصهاينة الانتقال إلى الضفة الغربية واقتحام مدينة نابلس واستهداف قائد كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي، وكما هي عادة العدو الصهيوني بعدم الوفاء بأي اتفاق هدنة أو غيرها، أي أن الصهاينة اليوم وبعد أن كشفت أوراقهم ومرغت جبهة المقاومة أنوفهم في التراب، تراهم يحاولون التوسل بسياسة الهروب إلى الأمام على أمل أن يقف الغرب والدول العربية المطبعة معهم، متناسين أن الدول المطبعة لا حول لها ولا قوة لأنها لا تقدر على مواجهة شعوبها، فكيف لها أن تدعم الكيان الذي يقتل أطفال فلسطين؟
Oh! أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبان أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبان
حتما لن تنتف
في حلق الأعداء
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ لقاءنا هذا من مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب بأصواتكم وبكتاباتكم. المساهمة الأولى من الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع له.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية، إبراهيم محمد جمهورية تشاد مدينة نجمان العاصمة. الأحلام الاحتلال الكيان السجوني كلها تبددت على أيدي الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني سيواصل النداء له، والقوى المقاومة سيواصل النداء له حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المشاركة. وأيضا وصلتنا مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها: كيان الاحتلال الذي أضحى مهو قلوب المطبعين يدرك قادته جيدا أن الشعوب العربية والإسلامية ما زالت تتمسك بتحرير القدس وفلسطين، وأن أي مواجهة مقبلة مع الفلسطينيين يمكن أن تبدد أحلام الصهاينة وتحبط مخططاتهم. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، طبعا يقول فيها: لقد أصيب الجنود الصهاينة بالهوس لدرجة أن الجندي الإسرائيلي يطلق النار على زملائه ظنا منهم أنهم فلسطينيون، ويحدث ذلك مرات عديدة. وأيضا جزء من مساهمته بصوته:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كشفت المقاومة الإسلامية الفلسطينية في كل أنحاء فلسطين عن سوءة هذا الكيان الصهيوني المؤقت والهش، بل إنها بددت أحلامه بالبقاء، وأثبتت المقاومة أيضا قدرتها على تطوير نفسها وأسلحتها وأساليبها القتالية واختراق كل المنظومات الدفاعية والأمنية بكل سهولة ويسر بما لا يخطر على بال العدو. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اليوم، المقاومة تبدد أحلام الاحتلال، نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي معنا من فلسطين المحتلة. حياك الله الأستاذ خالد، أهلا بك في لقائنا.
أهلا بكم وبالسادة المستمعين، حياكم الله.
أهلا بكم في هذا اللقاء. سيد خالد، لماذا لم تتجرأ المنظمات الدولية أن تدين الجرائم الإسرائيلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين. يعني بالتأكيد المجتمع الدولي لا يراهن عليه، والمنظمات الحقوقية والإنسانية يعني أصبحت مجرد مسميات بالنسبة للشعب الفلسطيني. لا يمكن أن يراهن الشعب الفلسطيني على مثل هذه المنظمات التي جربناها على مدار سنوات طويلة. كلنا شهدنا كيف يقتل الطفل محمد الدرة أمام عدسات الكاميرا وعلى شاشات التلفاز، ووقفت يعني المؤسسات الدولية والحقوقية موقف المتفرج من هذه الجريمة. وتكررت هذه الجرائم مرات ومرات. رشيل كوري المتضامنة الأجنبية الأمريكية قتلت أيضا على أمام عدسات الكاميرا ولم يتم محاسبة الاحتلال. عائلة الطفلة هدى غالية قتلت أمام وهي تستجم على شاطئ البحر ولم يحاسبهم الاحتلال على هذه، ولم يحاسب أحد الاحتلال على هذه الجريمة. الطفلة الرضيعة إيمان حجو أيضا قتلت على يد الاحتلال ولم يحاسب الاحتلال أحد على هذه الجريمة. بالأمس خرج الاحتلال ليعترف أمام العالم كله وأنه هو الذي نفذ مجزرة مقبرة الفالوجة التي قتل فيها 5 أطفال من عائلة واحدة، وأنه أطلق صاروخ بالخطأ تجاههم حسب ما يبرر، وأدى مما أدى إلى مقتل الأطفال 5. رغم ذلك الاحتلال عندما يعلن عن هذا الأمر فإنه يعلم تماما أنه لن يلاحقه أحد ولن يحاسبه أحد على مثل هذه الجرائم، وأنه يعلم أن الإدارة الأمريكية توفر الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيل من الملاحقة القانونية.
نعم.
والمؤسسات الحقوقية والدولية لا يمكن أن تلاحق إسرائيل أو تحاسبها على جرائمها، والمجتمع الدولي دائما منحاز للاحتلال الصهيوني ولا يرى أي جرائم للاحتلال، حتى أن الرئيس الأمريكي عندما زار القدس مؤخرا وقع ما أسماه بإعلان القدس التي تعهد من خلالها توفير الحماية والأمن لصالح إسرائيل.
نعم.
وبالتالي إسرائيل تقوم بتنفيذ هذه المجازر دون أن تنتظر أن يلاحقها أحد أو يحاسبها أحد على مجازرها هذه التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
طيب، الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال ادعت بأنها لن توقف الدعم للشعب الفلسطيني أمام أي اعتداء، لماذا تلتزم الصمت إزاء هذه المجازر الإسرائيلية؟
للأسف الشديد عندما نتحدث عن الدول العربية وموقفها من القضية الفلسطينية فإننا ندرك أن هناك تحول جذري أصبح في موقف هذه الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية. هم يعتبرون أن القضية الفلسطينية أصبحت عبء ويقع على كاهلهم ويريدوا أن يتخلصوا منه بأي حال من الأحوال. الخطاب الرسمي العربي كان سابقا يعتمد على السب والاستنكار دون اتخاذ أي خطوات حقيقية لنصرة الشعب الفلسطيني. اليوم الخطاب انزلق بشكل خطير جدا، حتى الشجب والاستنكار لم يعد قائما. كلنا استمعنا إلى تصريحات للأسف الشديد الحكومة البحرينية والحكومة الإماراتية يطالبان من رعاياهما في تل أبيب بأخذ أقصى درجات الحيطة والحظر والنزول إلى الملاجئ واتباع تعليمات سلطات الاحتلال الصهيونية. أدبان المعركة التي كانت دائرة بين سرايا القدس والاحتلال الصهيوني، وهذا يدل على أن الدول العربية انزلقت في مواقفها لصالح الوقوف إلى جانب الاحتلال الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية.
نعم.
لذلك للأسف الشديد الموقف الرسمي العربي أصبح موقف أقل ما يوصف بأنه موقف وضيع، لا يمكن بأي حال من الأحوال الرهان على مواقف الرسميين العرب. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة كاملة بأن الدول العربية لا تتعامل مع القضية الفلسطينية إلا على أنها قضية عربية، إنما يتعاملون معها على أنها قضية تمثل عبء عليهم ويريدوا أن يتخلصوا منه. وهم اليوم حددوا خياراتهم.
نعم.
هم يتبنون ما يسمى باتفاقية أبراهام، يقومون بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، يقيمون تحالفات مع هذا الاحتلال الصهيوني، ويعتبرون أن إسرائيل ليست عدوا ويجب التعايش معها. وأعتقد أن كل الشواهد تدل على أن هناك حالة انزلاق عربي خطير جدا على المستوى الرسمي، دائما تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتأتي على حساب الأمة العربية والإسلامية.
طيب سيد خالد، الكيان الصهيوني حاول من خلال استهداف قادة حركة الجهاد الإسلامي أن يوجد شرخا في جبهة المقاومة، هل نجح في ذلك برأيكم؟
الاحتلال الصهيوني اعتبر أن من أهم إنجازات هذه المعركة أنه فصل حركات المقاومة الفلسطينية عن بعضها البعض واستفرد بحركة الجهاد الإسلامي، لكن كل الدلائل على الأرض تشير على أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تسلم بمثل هذه الافتراءات التي يقدم عليها الجيش الصهيوني، وأنه نجح في خلق حالة فرقة داخل الفصائل الفلسطينية.
نعم.
حركة الجهاد الإسلامي وعبر أمينها العام عبرت عن موقفها بشكل واضح، وقالت أن حركة حماس مثلا وفرت الدعم اللوجستي ووقفت إلى جانب إخوانهم في سرايا القدس. فصائل المقاومة الفلسطينية كتائب المقاومة الوطنية وكتائب أبو علي مصطفى وألوية النصر صلاح الدين كلها تبنت عبر بيانات مشتركة إطلاق صواريخ تجاه مقتطفات الاحتلال الصهيوني. ما كان يسعى الاحتلال إليه بالاستفراد بقطاع غزة أو بفصيل على حساب فصيل آخر أخفق تماما. وعندما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي على هذه العملية إذن وحدة الساحات فهي أرادت أن توصل رسالة للاحتلال أنها موحدة في مواجهته. والدليل على ذلك أن بدأنا نشهد عمليات في الضفة الغربية وبدأنا نشهد عمليات في القدس المحتلة، والاحتلال الآن يتوقع أن تكون هناك موجة من العمليات الفردية أو العمليات المنظمة تجاه جنوده. لذلك هو يأخذ كل احتياطات اللازمة سواء في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة أو حتى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. يقوم بعمليات اعتقال ممنهجة بحق القادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ويقوم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية باعتقال كوادر من حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، ويحاول من خلال التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية أن يصل إلى رموز المقاومة في الضفة الغربية كما حدث في نابلس مع الشهيد إبراهيم البصري الذي تم اغتياله على يد الجيش الصهيوني وثلاثة من زملائه من كتائب شهداء الأقصى. وهذا معناه أن إسرائيل ماضية في موجة من القتل والاستهداف للفصائل المقاومة الفلسطينية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية انتخابات الكنيست في نوفمبر القادم. ونحن نتوقع أن تشهد هذه الفترة موجة من العمليات والعمليات المضادة، والمقاومة الفلسطينية استعدت تماما إلى هذه المرحلة وعبرت عن أنها ستقوم بالرد على كل جرائم الاحتلال التي يرتكبها سواء في القدس الغربية أو في القدس المحتلة أو في قطاع غزة، بمنطق أن الاحتلال يعني سيدفع ثمن أي حماقة يرتكبها بحق الفلسطينيين.
طيب ماذا يعني انتقال الصهاينة إلى الضفة الغربية واغتيال القائد النابلسي طبعا بعد عقد الهدنة مع حركة الجهاد في غزة؟
الاحتلال الصهيوني اليوم بدأ يستخدم دماء الفلسطينيين كورقة انتخابية. هو بمجرد أن فرغ من إراقة الدم في قطاع غزة انتقل إلى الضفة الغربية ليريق دماء الفلسطينيين هناك. هو يعلم أن الناخب الإسرائيلي لا ينتخب في صندوق الاقتراع إلا من يقتل أكثر. لذلك وجدنا حالة تنافس بين رئيس الحكومة الصهيونية لبيد ووزير الحرب الصهيوني جانت أيهما يتبنى عمليات قتل مثلا شهداء قادة كقادة الجهاد الإسلامي، وأيهما يأخذ على عاتقه أنه سيقتل عدد أكبر من الفلسطينيين. هذه مرحلة تنافس بين الإسرائيليين على إراقة دماء الفلسطينيين. لذلك لا زالوا يهددون، يعني اليوم يتحدثون عن أن عمليات الاستهداف قد تطال قادة من حركة الجهاد الإسلامي أو قادة المقاومة الفلسطينية خارج حدود أرض فلسطين. يعني معناها أنه يمكن أن تطلع على عمليات اغتيال بحق يعني أمناء عامين أو قادة من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية سواء في الساحل اللبنانية أو في الساحل السورية أو أي في أي دولة يمكن أن يصلوا إليها. هذا احتلال مجرم، احتلال يقوم على الدم، احتلال يدرك أن الوصول إلى رأس السلطة يتطلب إراقة المزيد من الدماء، لأنه يعلم أن هذا المجتمع الصهيوني هو مجتمع متطرف، مجتمع لا يعيش إلا على يعني سفك الدماء وإجهاد الأرواح. لذلك هناك حالة تسابق بين القيادات الجيش قيادات الحكومة الصهيونية أيهم يقتل أكثر وأيهم يستطيع أن يحفظ من أرواح الفلسطينيين أكثر، لأنه يريد أن يكسب اليمين الصهيوني المتطرف. وهناك حالة تنافس محتدمة بين معسكر المعارضة الصهيونية الذي يقوده بنيامين نتنياهو ولبيد الذي يقود الحكومة الصهيونية، وكلاهما يحاول أن يتنافس على إراقة أكبر قدر ممكن من دماء الفلسطينيين. لكن المقاومة الفلسطينية تدرك دورها تماما وكيف يمكن أن تدافع عن شعبها الفلسطيني وكيف يمكن أن تدافع عن قادتها. لذلك المقاومة موحدة في الميدان، والمقاومة قالت كلمتها يعني أنها موحدة في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه البشعة، وأن المرحلة القادمة ستشهد رد على أي جريمة يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
طيب اسمح لي سيد خالد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة.
نستمع إلى مساهمة الأخ عدنان جميل الصحناوي من سوريا لنواصل حديثنا بعد هذه المساهمة حول محورنا المقاومة تبدد أحلام الاحتلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطني يعلمني حديد سلاسل ألف النسور ورقة المتفائل. إن عدونا الغاشم بيدانه الاغتيالات وقهر الشعوب واحتلال الأراضي، ولكننا صامدون ومقاومون بإذنه تعالى، ودائما المقاومون الأحرار يضحون بدمائهم من أجل تراب وطنهم ومن أجل تحريرها من المغتصب. إننا في سوريا نستنكر ما يقوم به عدو الصهيوني ومن ورائه الإمبريالية والاستعمار الأمريكي، وندعو الله عز وجل أن ترتفع رايات النصر. وإذا سقط منا شهيد، هناك مئات وألوف من المقاومين الأبطال الذين يضحون من أجل هذا التربة تراب هذا الوطن ومن أجل تحرير الوطن ودحر المستعمر. ولا بد أن ترتفع رايات النصر فوق أسوار القدس وتتحرر فلسطين من البحر للبحر بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا أرض المقاومة. استمعنا إلى مساهمة من الأخ عدنان جميل الصحناوي من سوريا. نعود إلى الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي معنا الفلسطيني معنا عبر الهاتف. سيد خالد مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله.
ماذا كان موقف جبهة المقاومة من العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني؟
يعني دائما المقاومة تستمد قوتها وعزيمتها من وقوف جبهة المقاومة معها ومساندتها بشكل كبير. نحن يعني نعيش حالة خذلان من محيطنا العربي والإقليمي للأسف الشديد، ولا نرى أمل إلا في محور المقاومة الذي دائما نشعر أنه يقف معنا قريب منا في كل صاروخ يسقط على الأراضي الفلسطينية أو صاروخ ينطلق من المقاومة التي يعني المقاومة التي تقصف مدن الاحتلال الصهيوني. نشعر بأن هناك جزء من المقاومة يقاتل معنا ويقاوم معنا. سوريا التي تقدم كل هذه التضحيات، فقط بالأمس استشهد 3 من المدنيين السوريين في غارات إسرائيلية شنها الطيران الصهيوني على دمشق. إيران التي تحاصر وتعاني معاناة شديدة من الحصار الذي يمارس عليه من دول المنطقة ومن دول العالم، ولكنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني. لا نريد أن ننسى اليمن والعراق، يعني اللذان يقدمان كل الدعم للشعب الفلسطيني. هذه كلها مقدرة عند الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني كله يعني يشعر دائما بالفخر بأن هناك من الأمة ما يعني من يقف معه